عودا على موضوع التصوف، هل كان للإمام الغزالي دور في التلاعب في الألفاظ والتحريف، أم أن التحريف جاء فيما بعد وكيف؟
نحن ما نقول في الغزالي أنه كان له دور في التلاعب، لكننا نقول أن الإمام الغزالي كان يغلب عليه التمذهب بالمذهب الأشعري، والأشاعرة ابتلوا بشيء من تأويل لنصوص الكتاب والسنة، ولما كان الغزالي على منهج الأشاعرة فهو يتأول كثيرا من هذه النصوص في بعض كتبه، ومنها الكتاب المشهور بالإحياء. ورأينا في كل الطوائف وفي كل الجماعات التي تخالف منهج الكتاب والسنة المخالف لمنهج السلف الصالح أنهم منحرفون عن الإسلام، لكن الله عز وجل يحاسب كل منهم على ما علم مما وقر في نفسه. إن لا سمح الله أراد الكيد بالإسلام فله حسابه، وإن حاول أن يتفهم الإسلام فهما صحيحا ثم أخطأه فله كما قال عليه السلام في الحديث المشهور أجر واحد، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نحن لا نفرق حقيقة بين الاجتهاد في الفروع والاجتهاد في الأصول، خلافا لبعض علماء الأصول الذين يقولون الاجتهاد في الأصول لا يجوز، فهذا خطأ. أولا لأن الرسول عليه السلام قد أطلق الحكم السابق في الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، لم يقل في الفروع دون الأصول ولا في الأصول دون الفروع، وإنما شمل بكلامه الناحيتين الأصول والفروع. ثانيا نعتقد أن الخطأ لا يمكن أن يعصم منه الإنسان حتى في العقيدة، وخذوا مثلا رائعا جدا لكون الإنسان قد يخطئ في العقيدة ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له، لأنه علم أن خطأه لم يكن كيدا للشريعة وطعنا في الدين، وإنما كان لسبب يعذر فيه عند رب العالمين تبارك وتعالى. أعني بذاك المثال قوله عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا لشك هذا كفر. وشمله قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآية. هذا الرجل قال: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. مات الرجل فحرقوه بالنار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح العاصف والنصف الثاني في البحر المائج، فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك، أنا خفت منك. لسان حاله بيقول: أنا معترف بأني شر إنسان، لم أعمل خيرا قط، وما اعترف بالتالي انك اذا عذبتني عذبتني وانت عادل، ففرارا من هذا العذاب اوصيت بهذه الوصية الجائرة التي يمكن لا يوجد لها مثيل في الدنيا في الجور والظلم. ولما كان الله عز وجل يعلم حقيقة ما في نفس هذا الإنسان من الصدق فيما قال، قال اذهب فقد غفرت لك، أي غفر له كفره وشركه بالله عز وجل. فإذا يمكن الإنسان أولا أن يخطئ فيما يتعلق بالعقيدة، لكن هذا الخطأ إن كان كيدا في الإسلام فلا يغفر له، أما إن كان محاولة منه لا يقصد فيها الكيد في الإسلام، فالله عز وجل يغفره لهذا الإنسان. لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من فرق الإسلامية كلها، من مثل المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية، لا يجوز أن يطلق القول في تكفيرهم، لأننا لا نعلم الباعث لهم أنه كان كيدا بالإسلام، بل نقطع أن بعضهم كان يريد تنزيه الإسلام من بعض المفاهيم التي تبدو له أنها بريئة من الإسلام، ولو أنه كان مخطئا في ذلك. وهذا في الواقع نعتقده في الجملة وليس في التفصيل، أنه الباعث على كثير من الأشاعر والماتريدية على التأويل الذي انحرفوا به عن طريقة السلف الصالح. لم يكن انحرافهم هذا طعنا في العقيدة وكيدا في الإسلام، وإنما كان ذلك محاولة منهم لتقريب بعض النصوص التي أساءوا فهمها إلى بعض الأذهان.
دور في التلاعب،
في التلاعب لا نقول بأنه تلاعب هو ولا غيره، وإنما نقول تأول هو غيره كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، ولا نعلم عنهم أنهم أرادوا كيدا من الإسلام، بل نظن فيهم أنهم أرادوا خيرا من الإسلام. هذا ما نقول جوابا على هذا السؤال.